الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونسلم على سيدنا ونبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة الثمانية. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. قال: ولا تدفع إلى هاشمي ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبين ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. هنا في ما تقدم تكلمنا على أصحاب الزكاة وأصناف الزكاة الثمانية المذكورون في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأولهم الفقراء والمساكين، ثم العاملون عليها، وبينا بأنهم الجباه والذين يحفظونها ويخزنونها، وهؤلاء يعطون منها بقدر حاجتهم، يعني العاملون عليها يعطون منها بقدر حاجتهم، ويعطون منها بقدر أجرتهم، يعطون منها بقدر الأجرة وما يفرضه لهم الإمام أو نائبه، فيعطون منها بمقدار ذلك. وكذلك المؤلف قلوبهم يعطون مقدارا منها بمقدار ما يحصل به التألف. والمؤلف قلوبهم هم الرؤساء المطاعون في قبائلهم وعشائرهم، ممن يرجى إسلامه أو يرجى كف شره عن المسلمين، أو يرجى معونته للمسلمين، أو يرجى كذلك زيادة إيمانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، ومن أدعه أحب إلي ممن أعطيه، فأدع أقواما أكلهم إلى إيمانهم، وأعطي قوما لأتألفهم. فيعطى المؤلف قلوبهم بمقدار ما يتم ويحصل به التألف، يعني أن يعطوا ليحبوا المسلمين أو يتعاطفوا معهم أو يزيد إيمان أحدهم. قال: وفي الرقاب. هؤلاء الخامس من الأصناف الثمانية هم المكاتبون الأرقاء الذين يكاتبون مواليهم لأجل أن يعطوا مالا ليعتقوا، فيعطون حتى يعانوا على الحرية ليتفرغوا لعبادة الله عز وجل، ويجوز أن يفك منها الأسير. قال: الغارم. الغارم نوعان: الغارم هو الذي يتحمل مالا ليصلح بين قبيلتين متقاتلتين أو بين قريتين متخاصمتين، فيصير بينهم دماء أو يصير بينهم جراحات ويصير بينهم أمور، يتحمل هذا المال ليصلح بينهم، فيعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء ليطفئ الثائرة وليطفئ الفتنة. وهذا مثل هذا يعان على عمله ويعان على ما هو فيه من الخير حتى لا يجحف به هذا التحمل وهذا المال، لأنه إذا لم يعط من هذا فإنه قد يجحف به ويتضرر به، وكذلك يسد بابا عظيما من أبواب الإصلاح، لأن في هذا صلاحا ولأن في هذا خيرا ورتقا للفساد الذي حصل بين المسلمين. والنوع الثاني هو من استدان، هو من يستدين في مشروع، استدان في مباح أو استدان في واجب أو مندوب، فاستدان وعجز عن سداد دينه، يعني استدان لأجل نفسه وعجز عن سداد دينه، فمثل هذا كذلك يعطى بمقدار ما يقضي عنه دينه. واختلف أهل العلم فيما إذا كانت استدانته في محرم، فقال بعضهم بأنه لا يعطى، وبعض أهل العلم قال بأنه يعطى، ولأجل أنه إذا أعطي يكون ذلك سببا لتوبته، ويكون أيضا إبراء لذمته من هذا المال الذي تحمله. قال: والسابع في سبيل الله. السابع في سبيل الله هذا الصنف الثالث، هذا الصنف السابع من أصناف أهل الزكاة الثمانية. فيعطى هذا الغازي في سبيل الله ما يعينه على غزوه، يعطى ما يكفيه، ويعطى ما يقوم بحاجته، ولا يزاد على ما يقوم بالحاجة، فيعطى في ذلك. يعطى المتطوعة الذين لا ديوان لهم، والثامن ابن السبيل، وهو الذي سافر وانقطع به السفر فلم يعد عنده مال يرجع به إلى بلده، فيعطى وإن كان في بلده غنيا، يعطى مقدارا يكفيه من المال لرجوعه، ولكنه لا يعطى لإنشاء السفر، يعني إذا أراد أن يسافر وليس عنده قدرة على السفر، فإن هذا ليس من أصناف الزكاة الثمانية إلا على صفة الفقر أو صفة أخرى، يعني ليس من أبناء السبيل لأنه منشئ للسفر، لكن قد تقوم به صفة أخرى فيعطى لأجل تلك الصفة من فقر أو مسكنة أو أنه مكاتب أو ما إلى ذلك، أو أنه عامل للزكاة، لكن بصفة أنه من أبناء السبيل فإنه لا يعطى لأجل ذلك، لأنه منشئ للسفر وليس من أهل السفر. ثم قال بعد ذلك: ولا تدفع إلى هاشمي. الهاشمي هو من ينتسب إلى بني هاشم، وهم آل علي وآل عقيل وآل العباس، ويعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يعطون، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: الزكاة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، يعني هي التي تطهر أموال الناس وتطهر المزكي، فهي لا تحل لآل محمد لشرفهم، فإنما هي أوساخ الناس. وذلك وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، فهو من أصح الأحاديث. وكذلك لا تعطى لمطلبي، وهم بنو المطلب، وهؤلاء وإن كانوا في درجة غيرهم مثل بني أمية وهم في درجتهم، لكن بني المطلب كانوا مع بني هاشم في الجاهلية والإسلام. ولذلك لما جاء بنو عبد مناف يقولون: يا رسول الله، نحن وبنو المطلب في درجة واحدة، فكيف تعطيهم من الخمس ولا تعطينا؟ لأن الخمس كما قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهنا يعني بين الله تبارك وتعالى أن هذا الخمس يعطى لهؤلاء الأصناف، لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهؤلاء يعطون من خمس الغنيمة، يعطون من خمس الغنيمة. فجاء بنو عبد مناف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن وبنو المطلب في درجة واحدة، يعني في القرب منك يا رسول الله. قال: لا سواء، نحن وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، لأنهم لما قاطعتهم قريش كان بنو المطلب مع بني هاشم في الشعب، لما حبسوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروه مع بني هاشم، وبني المطلب كانوا معهم، حصروهم في شعب أبي طالب 3 سنين، واتفقت قريش على أنهم لا يزوجون بني هاشم ولا يتزوجون إليهم ولا يبيعون منهم ولا يشترون منهم، وفرضوا عليهم ذلك الحصار الذي ضيق عليهم الأمر، حتى وصل بهم الحال إلى أنهم كانوا يحرقون الجلود ويأكلونها من الشدة التي نزلت بهم، وذلك كان تولى ذلك الإثم العظيم أبو جهل ومن معه، فكتبوا وثيقة وكتبوا صحيفة وعلقوها بالكعبة ليؤكدوا هذه المقاطعة والمحاصرة التي حاصروا فيها بني هاشم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرجع عن دعوته وعن الدعوة إلى الإسلام، فكان معه في هذا بنو المطلب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم بعد ذلك أكلت الأرض الصحيفة، يعني أكلتها، فبعد 3 سنين نقضت هذه الصحيفة، وسعى ذو الرأي والحلم في قومهم فأبطلوا هذه المعاهدة وهذه الصحيفة، فمرت هذه الأزمة وهذه الشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنو المطلب كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع بني هاشم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا سواء، نحن وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعي في الجاهلية والإسلام، فلا يعطون من الزكاة لشرفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس، رواه الإمام مسلم. قال: ولا مواليهما. الدليل على أن الموالي أيضا لا يعطون، لأنهم منهم، ومواليهم هم العبيد الذين اعتقوا، فمواليهم منهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مولى القوم منهم. قال: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، يؤخذ من هذا أنها إذا كانت الفقيرة تحت غني، يعني كانت زوجة لغني لكنه لا ينفق عليها ولا يعطيها كفايتها ولا يقوم بضرورتها والنفق عليها، فإنها تعطى لأجل فقرها، لأن زوجها وإن كان غنيا لكنه لا ينفق عليها. أما إذا كانت فقيرة وهي تحت غني وهو منفق عليها، يقوم بحاجتها ويسد خلتها ويعطيها الواجب في النفقة، فإن كانت فقيرة وهو ينفق عليها فإنها لا تعطى، يعني لا تحل فيها الزكاة، بخلاف الصدقة، فإن الصدقة أمرها واسع، الصدقة أمرها واسع، ليست مثل الزكاة، لأن الزكاة قد قسم الله تبارك وتعالى أهلها في كتابه، فلم يرضى أن يقسمها ويبين أهلها نبي، لم يرضى أن يبين أهلها وأصنافها نبي أو ملك، وإنما تولى الله ذلك وذكر الأصناف 8. فإذا كانت المرأة الفقيرة تحت غني وهو ينفق عليها فإنها لا تعطى، لأن لديها ما يسد الحاجة ويقوم بنفقتها، فتكون هي غنية بغنى زوجها. لكن لو كانت فقيرة وهي تحت رجل غني لكنه لا ينفق عليها، بل تركها أو منعها النفقة، فإنها هنا محتاجة فتجوز النفقة عليها، يعني يجوز أن تعطى من الصدقة، يعني من الزكاة. قال: ولا إلى فرعه وأصله. فرعه هم الأولاد وأولادهم، يعني الأبناء وأبناؤهم، وإن نزلوا والبنات وبنات والبنات وبنات والبنات وبناتهم وأولادهم، وإن نزلوا فإن هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لأنه إذا أعطى هؤلاء من الزكاة فالأولاده تلزمه نفقة، تلزمه النفقة لهم، فإذا أعطاهم فكأنه أعطى نفسه ووقى ماله بهذه الزكاة. والزكاة لا يوقى بها مال الرجل، لا يقي بها الرجل ماله ولا يقي بها، لا يقي بها ماله ولا يجلب بها نفعا إلى نفسه، ولا كذلك يجعلها في مكان يقصد بذلك المحمدة عليها. لا يعطي، لا يخرج الزكاة إلى فرعه يعني أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا، ولا إلى أصله وهم أمه وأبوه وأجداده وجداته، فإنه لا يعطي الزكاة لهؤلاء، لأن هؤلاء هم أصله وتلزمه كذلك نفقتهم إذا أعسروا وإذا افتقروا. فإذا فعل ذلك كأنما أعطى نفسه، فعاد النفع إلى نفسه. والزكاة حق لله عز وجل، لا يعطيها، لا يعطيها إلا من ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه أو يعطيها بعض هؤلاء الأصناف، ولا يقي بها ماله ولا يجر إلى نفسه بها نفعا، بل ينفقها قربة لله عز وجل. قال: ولا إلى عبد وزوج، لا إلى عبد وزوج، لا إلى عبد وزوج، يعني لا يعطي الزكاة عبده، لأنه بذلك يكون قد أنفق على نفسه أو صرفها في منافعه، لأن نفقة العبد على سيده واجبة وفرض أن ينفق عليه. وكذلك لا تعطي المرأة الزكاة لزوجها، لا ومن باب أولى. نعم نعم. الصدقة، الصدقة تعطيها لزوجها، أفضل لها أن تعطي الصدقة لزوجها. فالزكاة، الزكاة تخرجها وتعطيها غير زوجها، والصدقة، الصدقة تعطيها لزوجها وتعطيها أيضا ممن يستحقها، فإن الصدقة على الزوج فيها صلة. فزينب زوج عبد الله بن مسعود استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أو سألته في الصدقة على عبد الله بن مسعود، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام ورغبها في ذلك. وأما الزكاة فلا تعطى للزوج، لأن وكذلك من باب أولى ألا تعطى للزوجة، لأن الزوجة تجب نفقتها على الزوج، فهو إذا أعطى زوجته فكأنه أنفق على نفسه وصرف هذه الزكاة في منافعه وفيما يعود عليه بالمنفعة. نعم نعم. إذا كان بصفة أخرى من الغارمين أو من الغزاة أو من هذا فيعطى، يعطى لأجل هذه الصفة لا لأجل مثلا فقره أو لأجل والغارم وكذلك بالنسبة الذي يعني الغارم الذي يتحمل الديات التي تكون بين قبيلتين متقاتلتين، أو يتحمل جراحات فيما يكون فيما يشجر مثلا بين قريتين، وإذا كان أيضا غزاة أو كان غازيا فيعطى من الزكاة ما يكفيه لغزوه وما يقوم بنفقته فيه ولا يزاد على ذلك. وكذلك إذا كان عاملا يعطى بمقدار أجرته. قال: ولا نعم، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه. صورة ذلك، صورة هذا إذا أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل، يعني ظن رجلا مثلا فقيرا أو مسكينا ظنه أهلا للزكاة، فعلى هذا الظن أعطاه الزكاة فبان أهلا، هذا لا تجزئ فيه الزكاة، لأنه مثل هذا لا تخفى حاله غالبا، وهو مأمور بأن يخرج الواجب يقينا عن نفسه، وهو بهذا لم يتأكد من هذا الذي ظنه أهلا فبان غير أهل، لأن مثل هذا الغالب على حاله أنها لا تخفى، يعني حالة الفقر وحالة الاستحقاق لا تخفى على كثير من الناس. كذلك بالعكس، لو أعطاها من علم أنه غني فبان فقير فإنه هنا لا يجزي، لأن فعله هذا يدل على أنه متساهل في الأمر، والنية منه لم تصح، لأنه النية تصح منه في هذا إذا كان علمه فقيرا وأدى هذه الزكاة بنية وأخرجها وهو يعلم حال هذا الإنسان. قال: وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. صدقة، نعم. الأخ يسأل أخونا عن الأخ. الأخ يجوز أن تعطيه من الزكاة، وكذلك الخال والأقرباء. الأقرباء وذوي الأرحام، وذوي الأرحام الذين لا تلزمه نفقتهم فإنه يعطيهم من الزكاة، والزكاة عليهم أفضل إذا كانوا من أهل الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصدقة على ذوي الرحم صدقة وصلة. الصدقة على ذوي الرحم صدقة وصلة، يعني فيها أجران. فالأخ يعطى من الزكاة، وابن العم يعطى من الزكاة، وكذلك الخال وابن الخال وجميع الأقارب يعطون من الزكاة إذا كانوا من أهل الزكاة، إذا كانوا فقراء. لكن القريب إذا كنت ترثه وكنت ملزما بنفقته، يعني حكم عليك بأن هذا الإنسان لعجزه وفقره يلزمك أن تعوله، لأن النفقة هذه إذا عجز عنها صاحبها فإنه يلزم بها الأقربون منه، الأقرب فالأقرب. فإذا ألزم أحد بنفقة لقريبه وألزم بذلك فلا يعطي هذا القريب من الصدقة، لأنه إذا أعطاه وقد التزم بنفقته فإنه يكون قد أنفق ماله في منفعته وأنفق الزكاة في منفعته. لكن الأقرباء الذين لا تلزمك نفقتهم، الأخ الذي عنده عيال، وكذلك العم وابن العم والخال وابن الخال وجميع الأقرباء غير الأصل والفرع، هؤلاء تعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء وإذا كانوا من أهل الزكاة، لأن الصلة فيهم والزكاة فيهم جائزة، ولأن ذلك صلة وكذلك أجر عند الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: الصدقة على القريب صدقة وصلة. نعم. هذا من الفروع لا يعطون منها. قال: وصدقة التطوع مستحبة، أما استحبابها فلعموم قول الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود ولقوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة تدفع ميتة السوء، صنائع المعروف تدفع ميتة السوء، والصدقة تدفع ميتة السوء، والصدقة يدفع الله بها تبارك وتعالى السوء ويدفع بها القضاء المكروه، وإذا نزل البلاء فإنه لا يتعدى الصدقة، يعني تكون الصدقة مدافعة بإذن الله عز وجل عن صاحبها. وكذلك جاء في الحديث أن الناس يوم القيامة يكون أحدهم في ظل صدقته، يعني من كان صدقته عظيمة كان ظله يوم القيامة على قدر هذه الصدقة، ومن لا صدقة له لا يكون له ظل. ولذلك الصدقة مستحبة، يعني ندب الله إليها من غير أن يفرضها، فهذه الصدقة أيضا فيها من الفوائد وفيها من عظيم الأجر أنها تكمل الزكاة، لأن هذه النوافل تكمل الفرائض. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة، فإن قبلت الصلاة قبلت وسائر العمل، وإن ردت الصلاة ردت وسائر العمل. فإذا كان في الصلاة نقص قال الله تعالى: التمسوا لعبدي هل له من تطوع، فينظر الملائكة تنظر، فإن كان له تطوع في صلاته نوافل فإن هذه الصلاة تتمم من هذه النافلة. وكذلك الزكاة، يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من صدقة، هل له من صدقة. إذا كانت الزكاة ناقصة، فإذا كان عنده صدقة فإنها تكمل الفريضة منها، يعني ما وجب على الإنسان وأخل ببعضه أو ترك القيام ببعضه فإن هذا البعض يكمل من الصدقة، فإن كان له صدقة أتت على هذه الزكاة فكملتها، فكان الرجل مقيما للصلاة ومؤديا للزكاة. وكذلك الحج مثل ذلك، يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع في الحج، فيكمل فريضة الحج. إذا كانت فريضة الحج فيها نقص أو لم يأتي بها على الوجه الأكمل، وما من أحد إلا وفي عمله الصالح نقص، ولكن هذه الأعمال يكمل الله عز وجل بعضها لبعض، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارضه جبريل القرآن، يعني كان جبريل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وكان جبريل أيضا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتدارس مع جبريل القرآن في رمضان، وذلك لتثبيت الحفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ ما أنزله الله إليه وهو القرآن، وما علمه الله وأوحى به إليه. فكان جبريل ينزل في رمضان مرة يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ليثبت الحفظ، وليبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن لأصحابه كما أنزله الله عز وجل، لم ينس منه آية واحدة. وفي آخر رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عارضه القرآن مرتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذلك إلا لدنو أجلي، ولم يأتي عليه رمضان آخر صلى الله عليه وسلم. فكان تقول عائشة: كان إذا عارضه جبريل ونزل عليه يدارسه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة، حين ينزل جبريل يعارضه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني كان ينفق ما في يده، وكان يكثر الخير وفعل الخير. ففي رمضان أفضل لأنه زمن فاضل، وخاصة في العشر الأواخر منه، فالعشر الأواخر من رمضان فيها ليلة خير من ألف شهر، فإذا تصدق فيها، وكل ليلة من العشر، كل ليلة من عشر رمضان يتحرى المسلم أن تكون هي ليلة القدر، فإذا أنفق في هذه العشر تضاعفت هذه النفقة، قد تكون هذه النفقة مصادفة لليلة القدر، فإذا تصدق فيها فكأنما تصدق في ألف شهر، يعني كأنما أنفق مالا عظيما في ألف شهر، وكل عبادة فيها مضاعفة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ليس فيها ليلة القدر، فالعمل الصالح يتضاعف بالزمن الفاضل وبالمكان الفاضل، فإذا صادف العمل الصالح وقتا فاضلا ضاعف الله ثوابه وأجره، وإذا صادف كذلك وكان في مكان فاضل ضاعف الله عز وجل أجره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة من المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، وصلاة من المسجد الأقصى خير من خمسمائة صلاة. فتضاعف الصلاة في المساجد الثلاثة لأجل فضل مكانها، لأنها المساجد الأولى التي جعلها الله عز وجل في الأرض، فأول مسجد في الأرض هو المسجد الحرام، وثم ثاني مسجد في الأرض هو المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة، وآخر المساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسجد قباء، من توضأ في بيته ثم ذهب إلى قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، لأنه مسجد أسس على التقوى، كما أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد أسس على التقوى. فالعمل الصالح في الأوقات الفاضلة يتضاعف، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العباس أيضا: ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيهن منه في عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا فضل عظيم في العمل الصالح من ذكر وقراءة وصدقة وصيام في عشر ذي الحجة، وكذلك في آخر الليل من الاستغفار وذكر الله والدعاء. وفي الحديث في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك الليل كله، يعني يقول الله ذلك ثلث الليل. والله تبارك وتعالى في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه، يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأغفر؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى آخر الثلث الآخر من الليل. وهذا الحديث فيه صفة النزول لله عز وجل، وهو ينزل تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل إلى سماء الدنيا نزولا لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله، لأن أفعال الله عز وجل لا تقاس بفعل المخلوق، فنزول الأجسام وصعود الأجسام غير أفعال الله عز وجل، فإنه تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بفعل كما في هذا الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فهو نزول يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه، ولا ننفي هذا النزول عن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح نفسه، ولا يلزم من هذا النزول أن تقله السماء أو تضله، لأن الله عز وجل لا يحل فيه شيء من مخلوقاته. ولا يحل أحد من مخلوقاته في ذاته. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والشاهد من هذا هو أن الأعمال الصالحة تتضاعف في الأوقات الفاضلة، فالدعاء له فضيلة في كل وقت لأنه عبادة، ولكنه في آخر الليل أفضل لأنه زمن يتجلى فيه الرب، ينزل الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له. وهذا النزول لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله، أهل الحديث على إثباته لله تبارك وتعالى كإثبات استوائه استواء يليق بجلاله، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأفعال الله لا تقاس بأفعال المخلوقين، فينزه تبارك وتعالى عن صفات المحدثين وصفات المخلوقين. والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يفهمون ويفسرون ويعلمون معاني الأسماء ومعاني صفات الله عز وجل، ولكنهم لا يكيفونها ولا يعلمون حقيقتها، كما أنه تبارك وتعالى يعلم ولكن لا يحيط أحد بشيء من علمه ولا يحاط به علما، وكذلك صفاته يعلم معناها ولا تعلم كيفيتها ولا تعلم حقيقتها. قال: وأوقات الحاجات أفضل. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، يعني كلما اشتدت حاجة الفقير أو اشتدت حاجة أحد من المسلمين إلى المال فتصدقت عليه كان ذلك أفضل وخير، كان ذلك أفضل وكان خير، لأن هذه الصدقة كانت في محلها وسدت حاجة وخلة للمسلم وفرج الله به كربا للمسلم، فتكون الصدقة في مثل هذه الصفة أفضل من غيرها. قال: وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. قال: تسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. تسن بالفاضل يعني ما يفضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يسن أن يتصدق به، لكن ليس ذلك بواجب، ليس هذا بواجب. والنفوس في هذا تتفاوت، النفوس في هذا تتفاوت، وإن كان المؤمنون في كل خير، ولكن هذه الصفة وهذه النفقة وهذا العمل يتفاوت فيه الناس، كما حصل التفاوت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم على خير ووعدهم الله الحسنى. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة وهو غزوة تبوك، أخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماله كله وقال: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأنفق ماله وهو غير واجب عليه ذلك، وجاء عمر بنصف ماله، وأنفق عثمان نفقة عظيمة ونفقة كبيرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله تعالى عنه، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وهذا وإن كان ليس بواجب، لكن التسارع في الخير هذا فيه دليل على الإيمان، وفيه رفع أيضا لدرجة صاحبه. وقوله يسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه هو مما يرغب في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم إن تنفق الفضل فهو خير لك وإن تمسكه فهو شر لك. والفضل ينبغي للمسلم أن ينفقه، الفضل هو الذي لا يضرك نفقته، الفضل هو الذي لا تضرك نفقته ولا تزيد في مالك كنزه، لا يزيد في مالك كنزه ولا تضرك نفقته. فإن المسلم مأمور بأن ينفق مما رزقه الله عز وجل، وهذا من صفات المؤمنين في قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حتى ولو كان ماله قليلا فينفق منه، ينفق منه شيء ما تطيب به النفس وما لا يضره وما لا يحتاج إليه، لا يضره إنفاقه ولا كذلك يزيد في ماله كنزه، فإذا أنفق الفضل فهو خير له وإن أمسكه فهو شر له. و أيضا المسلم يتفاوت الناس في التوكل وفي هذا الباب من الاعتماد على الله عز وجل، ويتفاوتون في ذلك من زمان إلى زمان، فالمؤمن مأمور بأنه يكون وسطا بين التقتير وبين الإنفاق. قال الله تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لسعد بن أبي وقاص لما قال له أنفق وأوصي بثلثي قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فلا تنسى نصيبك في الآخرة وتقديمك لنفسك، وكذلك لا تكن مبددا للمال مبذرا له منفقا له في غير وجهه، وكذلك مضرا بالذين يرثونك من أولادك أو الذين يرثونك من الضعفة، فكن في هذا حسب ما أمر الله عز وجل وسطا في الإنفاق وفي الإمساك. فالتصدق المسلم بالفضل وبالذي لا يضره والذي يقدمه لنفسه ذلك هو خير له، وإمساكه وعدم تصدقه ذلك شر له. وما نقصت صدقة من مال، والقليل مع القليل يجعل الله تبارك وتعالى فيه بركة، فإذا أنفق المسلم شيئا في هذا اليوم وأنفق شيئا في غد لا يضره تطيب به نفسه، لا شك أن استمرار ذلك أن فيه خيرا له، وذلك لا يؤثر عليه بل يزيد ما أنفق منه يزيده بركة وخيرا. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قال ويأثم بما ينقصها، يعني يأثم المسلم بما ينقص نفقة من يمونه وما ينقص كفايته أيضا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي الحديث أيضا درهم أنفقته على أهلك، ودرهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقته على فقير أعظمهن أجرا ما تنفقه على أهلك. فيحتاج المسلم أنه يحتسب في كل نفقة ينفقها واجبا كانت أو تطوعا في كل شيء ينوي به التقرب إلى الله عز وجل، وينوي به أن الله عز وجل يثيبه على ذلك. فبالنية الحسنة تكون الأعمال القليلة كثيرة عند الله ويقبلها الله ويبارك فيها، وبالنية المدخولة والرياء والسمعة وطلب المحمدة وابتغاء المحمدة من الناس، وإن كان الإنفاق كثيرا كالجبال ذلك لا يجدي على صاحبه شيئا بل هو يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وفي صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب الصيام،
نقف على هذا ونجيب على بعض الأسئلة التي تقدم بها الإخوان. نعم.
سؤال: الإنسان إذا كان في مكة يجب عليه أن يخرج خارج مكة علشان يحرم ثاني ولا يحرم من مكان؟
إذا كان من مكة يسأل يقول: إذا كان من مكة ويريد أنه يحرم فيحرم مكة ولا يخرج؟ إذا كان من أهل مكة فإنه يخرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان في الحل، عرفة أو إلى الجعرانة خارج الحرم، فيحرم ثم يأتي ويطوف، لأنه هنا يجمع بين الحل والحرم. وأما إذا كان معتمرا وآفاقيا ويريد أن يحرم لنفسه مرة أخرى فله أنه يكثر الطواف، يسن في حقه أن يكثر الطواف ولا يأتي بعمرتين في ذلك السفر، في السفر الواحد لنفسه. بل إذا أحرم بالعمرة لنفسه مثلا من المدينة، من ميقات أهل المدينة أو من أي ميقات من المواقيت التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت العمرة عن نفسه، فلا يأتي بعمرة أخرى من التنعيم ولا من أي مكان، بل يكثر من الطواف. لكن بعض المعتمرين يقول: أنا أتيت بعمرة لنفسي وأريد أن أعتمر لأبي الميت أو لقريب الميت، فنقول له: الأفضل أنك تفرد له وتأتي له بسفر مستقل للعمرة، تأتي بسفر مستقل للعمرة مرة ثانية. وإذا ظننت أنه لا يتيسر لك، أو ظننت مثلا أن أو كان ذلك شاقا عليك لا تستطيع، فإذا اعتمرت وأحرمت من التنعيم أو من أي مكان من الحل فإن ذلك ينفع الميت ويصل ثوابه إلى الميت إذا هديت له هذه العمرة. وأما أن تحرم عن الميت وأنت في مكة فهذا لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تحرم في داخل مكة، بل تخرج إلى التنعيم أو إلى أدنى مكان أو أي مكان من الحل فتحرم عن هذا الميت، وهذه العمرة يصل ثوابها إليه إن شاء الله تعالى، كما أن الميت ينتفع بالصدقة وينتفع كذلك بالحج والدعاء، فهذا ينفعه وأنت مأجور على ذلك. قال: ما حكم الطواف، ما حكم الطواف بقبر الولي الصالح وذبح المواشي عند قبره جزاكم الله خيرا؟ سبحان الله، هذا هو فعل المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالطواف لا يكون إلا لبيت الله الحرام، والطواف عبادة، الطواف عبادة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فأمر الله بالطواف بالبيت العتيق. وأما الطواف بالقبر، بقبر الولي، بقبر قبر الرجل الصالح، فذلك شرك بالله عز وجل، لأن العبادة لمن خلقك، العبادة لمن ركب فيك السمع والبصر وصورك فأحسن صورتك، ولمن أخرجك من العدم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا في العبادة، لأن كل المشركين الذين عبدوا غير الله لم يدعوا أنهم جعلوا أن أندادهم أنها مثل الله عز وجل، ولكنهم ساووا بين الله وبين هذه الأنداد وبين هذه المعبودات، ساووا بينها وبين الله في أي شيء؟ ساووا بينها في العبادة والتعظيم وأنواع العبادة. فالطواف بقبر الولي شرك، والولي، الولي هو المسلم المتقي لله الذي يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، المحافظ على الصلاة، المؤدي للزكاة، الحاج لبيت الله الحرام، الذي يصوم، الذي يجتنب الفواحش ويجتنب الكبائر، لأن هذا هو الولي. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الولي الذي طفت بقبره هو أول من يتبرأ منك يوم القيامة، أول من يتبرأ منك يوم القيامة، لأن ولي الله حقا هو الذي يدعو إلى عبادة الله تبارك وتعالى، لا يدعو إلى عبادة نفسه. أما من يدعو إلى عبادة نفسه فذلك هو إبليس، أو من هو من جنود إبليس والعياذ بالله. فالطواف بقبر الولي أو الطواف بقبر النبي، أي نبي من الأنبياء، بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك شرك بالله تبارك وتعالى، لأن الطواف عبادة والعبادة لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، يعني عبادة الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكذلك الذبح، ذبح المواشي على ما ذكر السائل، نعم، عند قبره، الذبح عند قبره أيضا، الذبح عند قبره إذا كان يذبح له، إذا كان يذبح له فذلك شرك بالله تبارك وتعالى، شرك برب العالمين. إذا كان يذبح له فذلك شرك بالله، لأن الذبيحة لله، إذا ذبح المسلم يتقرب بالذبيحة لله. قال الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذبيحة لله. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما معنى انحر؟ يعني اذبح لله. فصل لربك وانحر، فأمر الله بالصلاة لله وكذلك أمر بالذبح لله. فالتفريق بين الصلاة والذبح هذا تفريق بين عبادتين، وهذا فعل المشركين، نسأل الله العافية. وكذلك قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبيحتي بإجماع المفسرين. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه. فالذبح للقبر سواء كان قبر ولي أو قبر غيره ذلك لا يجوز، أو قبر نبي من الأنبياء ذلك لا يجوز، فذلك شرك بالله تبارك وتعالى. فالذبح عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، والقربة إلى الله تبارك وتعالى تكون لله وتكون لوجهه خالصة. وأما التقرب بذلك لمخلوق، التقرب بذلك لقبر، فذلك فعل المشركين الذين لطخوا وأفسدوا ونجسوا بيت الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة بالذبائح للات والعزى والذبائح للأصنام، فذلك شرك بالله عز وجل، لأن المشركين كانوا يذبحون لأصنامهم. وإذا كان يذبح الذبيحة عند القبر يقصد بذلك أن يذبحها لله فذلك محرم أيضا، ذلك محرم، لأنه يفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وذلك كبيرة من الكبائر، لأنه لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذره معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالذبح عند القبر وتقصده لذلك هذا محرم لا يجوز، هذا كبيرة من الكبائر محرم. فإذا ذبح لصاحب القبر فذلك شرك يخرج من الإسلام والعياذ بالله، ذلك شرك بالله عز وجل، لا يجوز له أن يذبح عنده، فيأتي أيضا آخر فيذبح عنده، وما ذبح عنده إلا لأجل اعتقاد أن تناله البركة، وذلك أيضا نوع من أنواع الشرك. الذبح عند القبر نوع من أنواع الشرك، لأنه لم يحمله على ذلك إلا بقصد أن يطمع ويرجو أن تناله بركة صاحب القبر، وهذا بيد الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان هذا في سيد المرسلين وأفضل الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل، فكيف بغيره؟ كيف بغيره؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يقدر أنه يشفع يوم القيامة في أبيه، يأتي إبراهيم وأبوه يوم القيامة مع الناس في المحشر، فيأتي ويلتزمه أبوه ويطلب منه أن يشفع له لرب العالمين، فيقول كنت دعوتك فعصيتني، كنت يا أبي دعوتك فعصيتني، فيقول اليوم أطيعك ولا أعصيك، فيشفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو خليل الرحمن إلى الرب، ربي إنك وعدتني أنك لا تخزيني، وأي خزي أعظم من أن يدخل أبي النار؟ فقال يا إبراهيم إني قد حرمتها على الكافرين، فيلح في الشفاعة إلى الله عز وجل. ثم يلتفت إبراهيم إلى أبيه وقد مسخه الله ذيخا، يعني ضبعا، قد مسخه الله ضبعا متلطخا، فيقول أهذا أبوك؟ فيقول لا. فعند ذلك عندما يراه ممسوخا ضبعا، عندما يراه ممسوخا عند ذلك تطيب نفسه، ثم يؤمر بهذا الأب المشرك آزر فيلقى في النار. فهذا إبراهيم سيد الخلق، لم يشفع في من أشرك بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لا يدخل الكفار والمشركين الجنة. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله وأذن الله له. فإذا أذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضي قول المشفوع له وعمله فذلك تناله الشفاعة، ولكن المشرك لا تناله الشفاعة. فيحذر، يجب على المسلم أن يحذر. وكذلك الدعاء، الدعاء لغير الله، إذا دعا مخلوقا نبيا أو رسولا أو دعا ملكا أو وليا، دعاه من دون الله في حاجاته وقال أو قال أنا معتمد عليك يا فلان أو اغفر لي أو أعطني أو دعاه وقال اشفع لي، هذا لا يجوز ذلك. إنما تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، وتطلب منه يوم القيامة، وأما بعد موته فإنها لا تطلب منه، وإنما تطلب من الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، ولأن سؤال ذلك دعاء، والدعاء لله، والميت لا يدعى من دون الله عز وجل، وإلا فإنه إذا دعي الميت من دون الله تبارك وتعالى وقع الشرك في هذه الأمة، ولم يفرقوا بين عمل المسلمين وعمل المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.